فضل شيخ.
حديث 21 خصال الفطرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد. أولها عناية الشرع بالنظافة، فهذه الأشياء كلها فيها نظافة الإيه؟ فيها نظافة البدن. قص الشارب، إعفاء اللحية، السواك، استنشاق الماء، قص الأظفار، غسل البراجم وهي العقد هذه، ونتف الإبط، وحلق العانة، الشعر الذي حول الذكر والفرج، وانتقاص الماء، يعني الإيه؟ الاستنجاء بعد إيه؟ بعد قضاء الحاجة. عناية الشرع بالنظافة. والفائدة الثانية امتداد هذه العناية في كل الشرائع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة، يعني مما جاء في كل الشرائع على لسان جميع الأنبياء، على لسان جميع الأنبياء، فهذا مما تتابعت عليه الشرائع، ولا نقول مما تتابعت عليه الأديان، إيه رأيكم؟ ها؟ والأنبياء كل واحد له دين، ولا كلهم على دين واحد؟ كلهم على دين واحد؟ طيب، نقول أديانهم ولا نقول شرائعهم؟ شرائعهم. طب حد يجيب دليل من القرآن، وحد يجيب دليل من السنة على أن الدين واحد؟ ها؟ تفضل يا مشي. إن الدين عند الله الإسلام، ولذلك تجد سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، قبلهما سيدنا آدم، ها؟ سيدنا نوح، الكل بيتكلم بالإيه؟ الكل بيتكلم بالإسلام. داود، سليمان، ها؟ إني ظلمت نفسي وأسلمت، صح؟ مع سليمان لله رب العالمين. ده دليل من القرآن. وأيضا في القرآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طب ومن الحديث؟ فضلش محمد. أيوة، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني أمهاتهم شتى، شرائعهم شتى. طب يعني إيه لعلات؟ يعني إخوة من الإيه؟ زي الإخوة من الأب، لأن الذي يجمعهم أصل واحد وهو الدين، والاختلاف إنما هو اختلاف في الإيه؟ في الشرائع، كما يختلف الإخوة في الأمهات، فيبقوا كلهم مثلا أبناء عبد المطلب، لكن هم 10 11 من إيه؟ من أمهات مختلفة، من أمهات مختلفة، تمام؟ فهذا معنى الفطرة. وامتداد هذه العناية بمسائل النظافة 10 بل وزيادة مما ورد في الأحاديث الأخرى موجود في كل الإيه؟ الشرائع. الفائدة الثالثة الاهتمام بهذه الخصال 10 المذكورة وما ماثلها مما ورد في الروايات الأخرى. والفطرة مذكورة في القرآن بمعنى آخر، فعندي فطرة في الأبدان وفطرة في الإيه؟ في الأرواح. يبقى في الروح فيه فطرة، وفي البدن فيه إيه؟ فطرة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى الفطرة بالمعنى الأول وهو فطرة الروح في آية من سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالفطرة هنا معناها إيه؟ معناها تتابع الناس على البقاء على الإسلام، البقاء على الإسلام. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في قوله ما من مولود إلا ويولد على الإيه؟ على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قالش إيه؟ يمسلمانه مثلا. ليه؟ لأنه كده دل على إنه مسلم حقيقة، هو مسلم موجود واتولد مسلم، اتولد مسلم. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نعم.
الحديث 22 طهارة الماء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الماء منه طهور ومنه غيره، فهو يقسم الماء إلى طهور وغير طهور، وغير الطهور منه طاهر ومنه متنجس. يبقى كده القسمة كم؟ ثنائية ولا ثلاثية؟ ثلاثة. بل عندي ماء طهور يعني طاهر ومطهر، أستخدمه في الغسل، وأستخدمه في الوضوء، وأستخدمه في إزالة النجاسة. فهذا النوع الأول واسمه إيه؟ ماء طهور. النوع الثاني طاهر. طاهر، طاهر يعني إيه؟ إذا وقع على الثوب أو على البدن أو على المكان أو أي شيء من الأشياء فهو إيه؟ طاهر، لم يتنجس، لكن لا يصح أن أرفع به الحدث، لا أغتسل به ولا أتوضأ به ولا أزيل به النجس. ما ينفعش إن أنا إيه؟ أغسل به ثوب متنجس. شكل إيه؟ ها؟ شكل المية اللي إحنا عملنا بها شاي، الشاي ده ماء طاهر لكن ليس إيه؟ ليس مطهرة. ما ينفعش أخده أتوضأ به، ما ينفعش أخده أغسل به شيئا متنجسا، لا مش هيطهره. فيبقى كده فيه نوع إيه؟ طهور، والتاني طاهر، والنوع الثالث متنجس. متنجس، المتنجس اللي هو إيه؟ وقعت فيه نجاسة وهو قليل يبقى متنجس، وإذا كان كثيرا فإذا غيرته يبقى إيه؟ يبقى تنجس. أن الماء منه طهور ومنه غيره، وأن الأول هو الأصل في الماء. الأصل في الماء أنه متنجس ولا طاهر ولا طهور؟
طهور.
الأصل في الماء أنه طهور، يعني أي مية في الدنيا هي طهور إلا إذا حدث شيء لها. كلام ده صحيح؟ أيوة الكلام ده صحيح، والدليل على ذلك في القرآن الكريم في آيات منها أيوة ماء طهورا أنزلنا من السماء. يبقى معنى ذلك أن الإيه؟ معنى ذلك أن الله خلق الماء إيه؟ طهورا. طهورا وإيه كمان؟ ها؟ إيه كمان؟ في معجزة الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة بدر لما أنزل الله عليهم المطر قال
السماء ماء ليطهركم به،
ماء ليطهركم به. يبقى إذن هو إيه؟ هو طهور، طاهر مطهر. الفائدة الثالثة أنه إذا خرج عن طبيعته تغير حكمه، فإذا خرج عن الصورة الأولى التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها فإما أن يكون طاهر وإما أن يكون إيه؟ متنجس. أما الصورة الأصلية الخلقة الطبيعية فهو فيها إيه؟ فهو فيها طهور إذا خرج عن صفته، زي بقى شاي أو ينسون فكده بقى إيه؟ طاهر، أو وقعت فيه نجاسة فغيرته مثلا فكده يبقى إيه؟ كده يبقى متنجس. تمام؟ نعم. تفضل شيخ.
الحديث 23 طهارة الحيوانات الطوافة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه مالك وأحمد وأهل السنن الأربعة.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها طهارة سؤر الهرة وكل طاهر الذات من السباع، مأكول اللحم وغيره. الهرة من السباع صحيح؟ زيها زي الأسد، زيها زي الفهد، زيها زي النمر، زيها زي الذئب، هي سبع من السباع، سبع من السباع. مأكولة اللحم ولا لا؟ بناكل لحمة؟ أوعى تكون هنا بتاكل قطط. ها؟ ايوه اي، فهي هنا القطة الهرة هي ايه؟ هي سبع وغير مأكول اللحم، ومع ذلك فهو ايه؟ سؤرها طاهر، إذا شربت من شيء أو أكلت من شيء فالباقي بعد أكلها وبعد شربها ماله؟ طاهر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يقول: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني يكثر ورودها علينا كتير، لما نلقاها دخلت وطلعت دخلت وطلعت، فإحنا بقى مش هنقعد إيه؟ نراقبها أكلت ولا شربت، ده يا ترى مية القطة حطت بقها فيه ولا لأ؟ فربنا سبحانه وتعالى رفع عنا الحرج وجعلها إيه؟ وجعلها أيوة الباقي بعدها طهور ليس فيه شيء. ولذلك الفائدة الثانية أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، لو أن الله تبارك وتعالى كلفنا أن نراقبها أو عرفنا أنها تنجس هيشق علينا جدا، وهنفضل بقى نراقبها دخلت إمتى وطلعت إمتى ولما دخلت عملت إيه ولما طلعت عملت إيه، صح كده؟ فعفى الله تبارك وتعالى عن ذلك وقال لنا أن المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير هذه قاعدة من القواعد الخمس الكبرى في الفقه الإسلامي، المشقة تجلب التيسير، افتكروا القاعدة دي عشان احنا ان شاء الله واحنا ماشيين هنجيب القواعد الخمسة في الايه، القواعد الخمسة كلها هنجيبها في هذه الأحاديث.
قرينة سارقة الهرة خصوصا ولا بقية السباع؟
الهرة وبقية السباع كذلك، مما كان طاهر الذات، طالما هو نفسه طاهر ليس بنجس فخلاص. أما ما هو نجس كالكلب، كلب ذاته نجسة، ذاته نجسة، فلذلك سؤره نجس. وأما إذا كان طاهر الذات مثل الأسد ومثل الذئب ومثل النمر ومثل الفهد وهكذا، تمام، ما لم يرد دليل يقول بأن هذا إيه؟ بهذا نجس. نعم. الشيء الثالث من الفوائد: الرفق والمواساة واحتساب الأجر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنها ليست بنجس أو نجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فده لما يسمعه المسلم فيقوم إيه؟ يسمح لها أن تشرب ويحتسب الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل ذات كبد رطبة أجر، وفي كل ذات كبد رطبة أجر. ولذلك راوي هذا الحديث سيدنا أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه، لما كانت تدخل عليه القطة كان يصغي لها الإناء، عايزة تشرب فمش طايلة، فيعمل إيه؟ يقرب لها الإناء كده ويميله علشان إيه؟ تشرب. أو يكون مثلاً ما في الإناء ماء قليل فيقوم إيه؟ يقوم يجعله كله في مكان واحد من أجل أنها تلقى مية قدامها كتير وتشرب براحتها منها وهكذا. فمسألة الإيه؟ مسألة الرفق والمواساة واحتساب الإيه؟ واحتساب الأجر. نعم تفضل شكرا.
الحديث الرابع والعشرون: العبادات المكفرة للذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. رواه نعم. مسلم.
هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها عظم فضل الله تبارك وتعالى. لماذا؟ ها؟ لأن هذه الأشياء المذكورة فرائض يقوم بها كل مسلم، صحيح؟ ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يحب لنا الخير ويحب لنا النجاة ويحب لنا الرحمة، ولذلك يسر سبيلنا إليها. وهذا المعنى موجود في آية في سورة النساء: محبة الله تبارك وتعالى لنجاتنا، ومن أجل ذلك يسر علينا. من يفكرنا بالمعنى ده؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: الصلوات الخمس. وفي مسلم يسيب الصلاة؟ ها؟ فيه مسلم ما يصليش الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ وبعدين يقول: والجمعة إلى الجمعة. اللي بيحافظ على الصلوات من باب أولى هيحافظ على الإيه؟ على الجمعة. ورمضان إلى رمضان. ورمضان أيضا الصيام إيه؟ الصيام فريضة، فريضة عين على كل مسلم ومسلمة، كل مسلم ومسلمة بالغ عاقل قادر مطيق مقيم هيبقى واجب عليه الإيه؟ واجب عليه الصيام، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فكل دي فرائض، فلما ربنا يعلق عليها هذه الكفارة والمغفرة ده يبقى عايز إيه؟ عايز يرحمنا. وهكذا رحمة الله تغلب عقابه، وعفو الله يغلب غضبه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا في حديث عظيم. من يذكر نصه؟ من يذكر نص الحديث الذي ذكرت أنا الآن معناه؟ أن العفو يسبق العقوبة، وأن محبة أن يكون الإنسان مرحوما تسبق أن يكون الإنسان ممقوتا. أنا بحاول أبعد عن نص الحديث عشان خلاص ده هو واضح يعني عن ألفاظ الحديث. قول يا شيخ محمد. أيوة، إن رحمتي سبقت غضبي. والحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، أو كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، أو إن رحمتي غلبت غضبي. تمام؟ فهذه الإيه؟ الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: مكانة هذه العبادات، الصلاة، الصيام، الصلاة خاصة الجمعة. لا ينبغي للإنسان إن هو يفوت الجمعة. عندكم هنا بتحلقوا يوم إيه؟ يوم الاثنين، وقت ما الحلاقين كلهم بيبقوا قافلين ولا إيه؟ ها؟ بتحلقوا إمتى؟ يوم الجمعة، مش كده؟ أو يوم أو ليلة الخميس، تفضل سهران مع الإيه؟ سهران مع الحلاق، مش كده؟ فاللي يروح للحلاق سهران ومتأخر يضيع عليه الفجر، واللي يروح برضه في النهار متأخر قبل الجمعة بساعة يضيع عليه التبكير إلى الجمعة، وربما تضيع عليه الجمعة. ينفع؟ لا، ما ينفعش. يبقى يعمل حسابه في أي يوم آخر غير يوم الخميس والجمعة، غير ليلة الجمعة وصباح الجمعة، أو على الأقل يروح لما يروح من مغرب الليلة، مش من الساعة 12 بالليل، ويروح الصبح مش يروح الساعة 10 ونص و11 ولا الجمعة بتأذن 12، أو يروح 12 والجمعة بتأذن واحدة. ما هو هيلقى واحد واثنين قدامه وهو هيحلق، كل واحد لو أخذ تلت ساعة كده الأذان أذن عليك وانت موجود وتروح بقى، يبقى الناس كلها في المسجد وانت فين؟ لا انت في الحمام. انت فين؟ في الحمام. ينفع؟ لا ما ينفعش. فالإنسان يحتاط جدا لدينه ولا يتركه عرضة لكل ايه؟ لكل ذاهب وآيب من شياطين الإنس والجن. الشيء الثالث وهو الأخير، تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول إيه؟ ما اجتنبت الكبائر، يبقى إذن الكفارة هتكون للإيه؟ للصغائر فقط. وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة إذا كانت إيه؟ إذا كانت بينك وبين الله. أما إذا كانت في حقوق العباد فتحتاج إلى هذا مع ضرورة أن يصفح عنك صاحب الإيه؟ المظلمة، وأن يعفو عنك صاحب المظلمة. تمام يا شباب؟ طيب الحديث الأخير فضل شخص.
الحديث 25، الصلاة والأذان والإقامة. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها وجوب الاقتداء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد نقل إلينا الصحابة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلها حركة وسكنة، كلام وسكوت، قول وفعل، ظاهرا وباطنا، قوله وفعله وحاله، كل ده نقل إلينا. كل شيء من أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة نقل إلينا، ومن أجل ذلك يجب أن يتعلم الإنسان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلمها بملازمة عالم يعلمها يشرحها، أو يسأل عالما من العلماء عنها، شيخا من الشيوخ، معلما من المعلمين، ليشرح له صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ كتابا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يصلي مثل الإيه؟ مثل النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي يا شباب؟ طيب الثانية، أن الأذان سنة كفاية. عندنا أشياء فرض كفاية وأشياء فرض عين، وأشياء سنة كفاية وإيه؟ وسنة عين. فرض كفاية زي إيه؟ زي صلاة الجنازة، غسل الميت وصلاة الجنازة وتكفين الميت ودفن الميت، دي كلها الأربعة فروض كفاية. يعني لو قام بيها مجموعة من المسلمين خلاص الحمد لله، لا إثم على الباقي، هم ظفروا بثواب عظيم جدا جدا، وإحنا حرمنا من الثواب، ولكن الحمد لله ما عليناش إيه؟ ما عليناش إثم. طيب وفروض العين زي إيه؟ صلوات الخمس. ما ينفعش تقول له صلي لي أو تقول الحمد لله في واحد مننا بيصلي، لا ما تنفعش دي، لازم كل واحد في البيت بيصلي، أبوك بيصلي لنفسه، أمك بتصلي لنفسها، كل واحد بيصلي لنفسه، محدش بيصلي لإيه؟ محدش بيصلي لحد، ربما مثلا حد حط غلاية ولا حاجة هي اللي وقعت السكينة. نعم. طيب وفيه سنة كفاية، سنة كفاية زي إيه؟ ها؟ زي الأذان، واحد بيأذن ولا الكل بيأذن؟ هو واحد بس اللي بيأذن، تمام؟ طيب وسنة عين، سنة عين زي إيه سنة العين؟ ها؟ زي إيه؟ سنة عين يعني سنة كل واحد منا لازم يقوم بها. ها؟ صلاة الإيه؟ الرواتب. سنة كفاية قلنا واحد يغني عن الباقي، ممكن برضو تنفع سنة الرواتب، ما فيش مشكلة. نعم. وإلقاء السلام، ماشي، إلقاء السلام سنة كفاية، لو واحد ألقى تكفي عن الباقي. احنا مجموعة ماشيين تكفي عن الباقي. طيب وجوب الاقتداء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأذان سنته كفاية، وكذلك الإمامة. الإمامة واحد إمام فقط هو اللي بيدخل، وكلنا إيه؟ وكلنا مأمومون. وأنه يكون بعد دخول الوقت. الأذان ما ينفعش إيه؟ قبل الوقت، إلا في صلاتين اثنتين. من يعرفهما يرفع إيده، اللي يرفع يعرف يرفع إيده. يبقى كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه في الحديث، شيخ أحمد بيقول إيه؟ وإذا حضرت الصلاة، يعني دخل وقتها، فليؤذن لكم أحدكم. يبقى الأذان إمتى؟ بعد دخول الوقت، وليس قبل دخول الوقت، إلا في صلاتين اثنتين. ها الصلاة الأولى إيه والصلاة الثانية إيه؟ تفضل. لا نتكلم عن الأذان. أذن قبل دخول الوقت وصح أذانه. ها تفضل يا شيخ. صلاة الفجر، صلاة الفجر. أنتم ما شاء الله هنا محافظين على الفكرة دي. الشيخ أذن قبل الفجر تقريبا بثلاث أربع ساعة، مش كده؟ فصحينا وهو نبه في النهاية كمان وقال ده أذان الإيه؟ الأذان الأول. جميل ماشي. طيب بارك الله لك. وتركه. صحيح صحيح. ده الأذان الأول. الأذان الثاني الجمعة. الأذان الثاني أذان الجمعة. تمام. يكون برضو قبل الإيه؟ قبل الوقت. يكون أذانين، أذان قبل الوقت وأذان في الإيه؟ وأذان في الوقت. نعم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وبإسنادكم حفظكم الله. الحديث 26 من خصوصيات نبينا عليه الصلاة والسلام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فوائد، منها فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وما اختص به، وهذه الخمسة بعض خصائصه، وإلا فالخصائص التي اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وقد أفردها بعض العلماء بالتأليف، ومن خيرها كتاب خصائص النبوة للسيوطي رحمه الله تعالى. فهذه هي الفائدة الأولى. والفائدة الثانية هي تمام رسالته وسعة شريعته وكمالها. فإن الله تبارك وتعالى أعطاه مثلا الأرض كلها يصلي في أي مكان منها، ويتطهر بترابها جميعه، بخلاف من سبقه من الأمم، فقد كانت الأمة من الأمم لا تتطهر إلا بالماء، فزاد الله تبارك وتعالى نبيه التيمم بالتراب، وكانت الأمم قبله تصلي في بقعة خاصة، في بيعة أو ما شابه، لكن في أمة الإسلام لا يشترط أن تصلي في المسجد، فإذا صليت في المسجد صحت صلاتك، وإذا صليت خارج المسجد صحت صلاتك. الفائدة الثالثة تفرده صلى الله عليه وسلم على من سواه من الأنبياء بأشياء، مع تحققه فيما شاركهم بأعلاه وذروته. وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاركهم في أشياء وتفرد عنهم بأشياء، فما شاركهم فيه كان صلى الله عليه وسلم فيه في الذروة منه. يعني ما قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فيه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نافس النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء على الصفات التي كانت فيهم وكانت له معهم، حتى سبقهم ونفسهم صلى الله عليه وآله وسلم فكان المقدم فيهم.
الحديث 27 وصية النبوية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فوائد، منها تنويعه صلى الله عليه وسلم في وسائل الدعوة ومفردات الخطاب، فتارة تسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكلام مباشرة، وتارة يسأل ليستخرج الجواب ممن أمامه، فإما أجاب صوابا فسدده، أو خطأ فصوبه، أو قال الله ورسوله أعلم فتولى النبي صلى الله عليه وسلم الجواب. وتارة يصنع مثل هذا، يوصي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا بشيء، فدعوة فردية ودعوة جماعية، كما أوصى صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أبا هريرة، قد ورد كذلك أنه أوصى أبا الدرداء وأبا ذر بنفس هذه الإيه؟ بنفس هذه الخصال، وكما أوصى غيرهما من أو غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. الفائدة الثانية في هذا الحديث فضل هذه الثلاث، أن أصلي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل إيه؟ من كل شهر. فهذه الثلاثة من السنن المؤكدة، الضحى مؤكدة، الوتر مؤكدة، صيام 3 أيام من كل شهر هذه مؤكدة. من أي الشهر يصوم؟ من أي موضع؟ ممكن يصوم من غرة الشهر البداية، وممكن يصوم الأيام البيض اللي هي أيام إيه؟ ها؟ 12 و13 و14، أو 13 و14 و15، أو يصوم الأيام السود. إيه الأيام السود؟ ها؟ آخر أيام الشهر، آخر أيام الشهر. الفائدة الثالثة كونها غير مختصة بأبي هريرة رضي الله عنه، فهي عامة للأمة كلها، ولو كان المخاطب بها أبو هريرة، ولو كان المخاطب بها أبا هريرة. لماذا؟ ها؟ لأنه لا توجد في الكلام قرينة على أن ذلك خاص بأبي هريرة، بل في القرآن الكريم أحيانا يخاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيانا يخاطب الأمة، وأحيانا يخاطب النبي والأمة. فإذا خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده فليس معنى ذلك أنه خاص به، ما لم يدل الدليل على أن ذلك إيه؟ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل في كل خطاب أن الأمة جميعا تشترك فيه، اللهم إلا إذا جاء دليل قرينة على أن هذا إيه؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث 28 الرفق والتيسير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. متفق عليه. وفي لفظ: والقصد القصد تبلغوا.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى يسر الدين وسماحته، وهذا اليسر والسماحة موجود في العقائد، وموجود في الشرائع، وموجود في الأخلاق، فهو في عقيدة الإسلام وشريعته وأخلاقه. طيب، من أين يأتي يسر الدين؟ اليسر في دين الإسلام من أين يأتي؟ ما السبب فيه؟ قال العلماء: السبب فيه 3 أشياء. الشيء الأول تخفيفه، فهو مخفف لا شك عمن كانوا قبلنا من الأمم. والشيء الثاني أنه مناسب، أنه إيه؟ مناسب، يعني على قدر مجهود الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بل لو تفكر الإنسان في التشريع يجد طاقة الإنسان وقدرة الإنسان يمكن أن تقوم بضعف هذا أو زيادة، لكنه إيه؟ لكنه قلله جدا بحيث يمر على الإنسان من غير أن يشعر به الشعور المجهد. الشيء الثالث وهو مهم جدا، مسألة معقولية الدين. فكل شيء تتفكر فيه تجده في مصلحة الإنسان بعيد عن مضرته، في منفعة، في مصلحة الإنسان بعيد عن مفسدته، في منفعة الإنسان بعيد عن مضرته، هكذا. فكل شيء تجده إيه؟ تجد فيه صلاحة، وتجد فيه رشدة، وتجد فيه منفعة، وتجد فيه فائدة. وما لا تعرف الحكمة منه، ما لا تعرف الحكمة منه تطمئن إلى أن من ورائه حكمة، من كثرة ما وجدت في غيره من الإيه؟ من الحكم التي ظهرت لك. فهذه الثلاثة، التخفيف والمناسبة والمعقولية، هي أسباب الإيه؟ أسباب اليسر وأسباب السماحة. نعم.
الحديث
هذه الفائدة الأولى. نعم. الفائدة الثانية، الحث على القصد في الأمور وعدم التكلف. احنا عندنا ثلاث أطراف، بعض الناس متهاون مميع، وبعض الناس
مشدد
متكلف، وفي الايه؟ وفي الوسط، متوسط وسط. وهذا هو المطلوب شرعا. دين الله تبارك وتعالى بين الغالي فيه والجافي عنه، انما هو ايه؟ وسط وسط. ولذلك لما جاء الثلاثة الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم واخترع كل واحد منهم اختراعا ليتعبد الله تبارك وتعالى فيه، يظهر في اختراعها هذا الغلو، فالنبي عليه الصلاة والسلام رد هذا الغلو. مين بقى يقول لنا الثلاثة كانوا اقترحوا ايه؟ ها؟ ايوه، يصوم الدهر ولا يفطر، ماشي، ولا يتزوج النساء، ويقوم الليل لا يرقد. أما أنا فأقوم الليل فلا أرقد، وقال الآخر وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وأما الثالث فقال وأنا أعتزل النساء، يعني لا أتزوج أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أما أنا فأخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كان التفريط والتهاون مذموما، فكذلك التشديد والغلو مذموم، والممدوح ما بينهما، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الثالثة، الاستعانة بهذه الأوقات الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيه؟ واستعينوا بالغدوة، يعني بإيه؟ أول النهار، والروحة آخر النهار، وشيء من الدلجة، يعني شيء من الليل. فمن رتب أعماله الدنيوية والدينية على هذا استراح. نعم.
الحديث التاسع والعشرون، حق المسلم على المسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه.
نعم.
رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فوائد، منها أن للمسلم على المسلم حقوقا، ليست المسألة سبهللة، إنما إيه؟ هناك حقوق، هناك واجبات يجب عليه مراعاتها، وهذا يستدعي أن يتعلمها من أجل أن يعمل بها. كما قلنا سابقا، كل شيء من العلم لا بد وأن يسبقه الإيه؟ أن يسبقه العمل. وأن منها الستة المذكورة منها، فهذه الستة ما هي إلا إيه؟ ما هي إلا بعض حقوق المسلم على المسلم، يعني وراءها ما هو زيادة عنها، ولكن هذه أمثلة لما وراءها. وأن من حافظ على هذه الحقوق المذكورة الستة كان على ما سواها أكثر محافظة. فينبغي على الإنسان أن يدرب نفسه. ولو أننا تفكرنا في هذه الستة لوجدناها تسع أحوال الإنسان كلها، فهي لحالة الصحة وحالة المرض، في حالة البروز وفي حالة الاستتار، يعني إذا لقيته خارجا بارزا فسلم عليه، وإذا سمعت به مريضا في بيته في ستر فعده، تمام. وأيضا شاملة لمسألة الحياة والموت، فله حق في الحياة أديته إليه، ثم إنه الآن مات فله حق آخر، تمام. وبل أكثر، كما قلنا غسله حق، وتكفينه حق، والصلاة عليه حق، ودفنه حق. فهذه الأربعة فروض كفاية على أمة الإيه؟ على أمة الإسلام. وكذلك في حالته الطبيعية وفي حالته غير الطبيعية، وهي التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم في قوله فحمد الله، وإذا عطس فحمد الله فشمت. وكذلك في حالة إذا استغنى عنك، ليس بينك وبينه علاقة قوية، أو احتاج إليك فاستنصحك، استنصحك، طلب منك أن تنصحه، وضع فيك الأمل ووضع فيك الرجاء أن تدله على الخير وأن تهديه إلى الرشد. في هذه الحالة انتظمت هذه الستة جميع أحوال الإنسان كلها. نعم.
الحديث الثلاثون استمرار ثواب العمل الصالح. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه فوائد، منها فضل الله تعالى ورحمته وكرمه وجوده ومنته سبحانه وتعالى. شيء عظيم جدا أن الإنسان يمرض فيعطيه الله تبارك وتعالى أجر لا ما يفعله في مرضه، وقد أحسن إليه إذا فعل، وإنما يعطيه ما كان يعمله في حال صحته. لا شك يعطيه ما هو أعلى، لو فرضنا أنه في حال مرضه كان أكثر اجتهادا في العمل من أيام صحته يعطيه، لكن القصد هنا أنه إذا أعاقه العمل، أعاقه المرض عن عمل ما كان يعمله في صحته، كمثل مثلا إنسان يسعى على الأرملة والمسكين وابن السبيل، أو إنسان يجاهد في سبيل الله، أو إنسان يسعى على قدميه من أجل القيام بالأعمال، وكذلك العبادات، كان في أثناء صحته يقوم لا يقعد، الآن صار إيه؟ يقعد. كان في أيام صحته يصوم لا يفطر، هو الآن يفطر، وهكذا هكذا. كان في أيام صحته معه أموال كثيرة فكان يتصدق وينفق، الآن دخله على يعني محدود فلا يستطيع أن يفسح في مسألة الإيه؟ النفقة، فيعطيه الله تبارك وتعالى من كرمه ما كان إيه؟ يعمله صحيحا. كذلك الإنسان إذا سافر، فإنه إذا سافر يصلي ركعتين بدل أربعة، إذا سافر يفطر لا يصوم، إذا سافر يصلي الفريضة فقط ولا يصلي النوافل، فيعطيه الله تبارك وتعالى ما كان يعمله إيه؟ ما كان يعمله مقيما. وهذا معناه، وهذه الفائدة الثانية، الحث على اغتنام الأوقات والأحوال الكاملة، الحث على اغتنام الأوقات والأحوال الكاملة الكاملة، بمعنى أن الإنسان إذا كان صحيحا يبدأ يعمل إيه؟ يكسر من الأعمال، وإذا كان مقيما يكسر من الأعمال، من أجل ماذا؟ من أجل أنه إذا عرض له عارض فيكتب له هذا الأجر العظيم في أيام إيه؟ في أيام وجوده قويا ووجوده حاضرا. وهذه أيضا فيها بشارة عظيمة جدا للإنسان الذي يسعى أيام شبابه ثم تأتي عليه أيام الشيخوخ. وهذا أحد المعاني في قول الله تبارك وتعالى من سورة التين: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما معنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يجازون على شيخوختهم بما يعملونه في شيخوختهم إذا ردوا إلى أسفل سافلين يعني الشيخوخة، تمام؟ وإنما يجازون على ما كانوا يعملونه في وقت شبابهم وقوتهم وصحتهم. فهذا معنى عظيم جدا. فهذه مسألة تحتاج إلى أن يتدبرها الإنسان ويغتنمها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل سفر، وغناك قبل فقرك، نعم. وحياتك قبل موتك. نعم.